من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكرنا أن البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر والشعير بالشعير كذلك ربا إلا هاء وهاء. ومن الأنواع المنهية عنها وهي داخلة في معنى الربا بيع المزابنة، وهو بيع التمر بالرطب كيلا أو الزبيب بالعنب كيلا لما فيه من التفاضل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم كيلا. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، قال: ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. أشار إلى علة الحكم وهو التفاضل. ولذلك الربا إما أن يكون ربا فضل أو ربا نسيئة، إما بسبب الأجل والوقت، وإما بسبب الزيادة. وكذلك من صوره المحرمة بيع الحنطة، يعني البر، القمح، الحب بمثله في السنابل، يعني الذي يكون لينا منه بالذي يكون يابسا. وكل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره سواء كان من جنس الربويات أم لا يدخل في معنى المحرم، وحينئذ يكون من باب الغرر. فواحد يقول: هذا الكوم لا يعرف وزنه ولا يعرف كذا، الكوم هذا من الطعام بكذا، لا، هذا لا يجوز، وإنما يعرف بكيله، يعرف بوزنه هكذا. يعرف بعدده. كذلك بيع الشعير بالشعير متفاضلا هو ربا، بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا، كل هذا لا يجوز. ويدخل في ذلك جميع أصناف الذهب، المضروب والمنقوش والجيد والرديء والصحيح والمكسر والحلي والتبر والخالص والمغشوش، كل هذا داخل في معنى واحد، يجب أن يكون من صنف واحد بحجم واحد وأن يكون في مجلس واحد. خلاص. فعن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار، يعني فضة بذهب، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراضونا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خادمي من الغابة وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. فهذا كان ذهبا بذهب فما أجاز عمر ولو كان حتى فضة بذهب لا يجوز لأي تأجيل في ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، ولا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، لكن طبعا بشرط مجلس التقابض في مجلس العقد. طيب، هناك إذا كان الذهب فيه شيء فص مثلا من الفصوص الأحجار أو نحو ذلك كيف يباع؟ لا بد أن يفصل، لا بد أن يفصل، لحديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل. نعم، حديث مسلم، حديث فضالة بن عبيد رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل. وفي رواية عند أبي داود: فقلت إنما أردت الحجارة، فقال: لا، حتى تميز بينهما. ومن الحيل التي يفعلها بعض الناس في هذا: رجل يبيع دينار بدينارين، ولكن يدخل معها مد من عجوة، فيقول: مد عجوة ودينار بدينارين. يا سلام، تلعب على من؟ تخادع من؟ أنت المقصود الأول في هذا هو الدينار بالدينارين، فأدخلت فيها مد عجوة أو تمر أو شعير أو نحو ذلك أو أي شيء حتى تستريح هذا الأمر. ومن الحيل في ذلك كما قلنا بيع العينة، مما يكره فعله عند البيوع بيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يستام على الرجل على ثوم أخيه فتأتي: بكم اشتريت أنت يا فلان؟ خلاص اتفق الآن، اتفق الرجل الشاري المشتري مع البائع من البائع واتفق على السعر، فجاء عجبه هذه السلعة، بكم اشتريتها؟ بكذا. أنا أيها البائع أعطيك كذا زيادة، هذا لا يجوز. لكن هل يدخل هذا في المزايدة التي ذكرناها في بداية الأمر؟ لا، هذا يدخل في سوم، لأنه بداية لم يعرض ولم تستوي جميعا في عرض السلعة وعرض الثمن، وإنما الآن تم الأمر لواحد واتفق الرجل على هذا. وكذلك العكس، يعني كما أنه لا يجوز أن يزيد، لا يجوز أن يذهب للآخر ويقول له: لا، هذه سعرها أقل، حتى يدع هو ويشتري. فقال أهل العلم: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول البائع: افسخ ليشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه. فالثوم صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر. ومحل ذلك عند استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وأما قبل الركون كحالة المزايدة مثلا فلا مانع من ذلك ويجوز هذا بالاتفاق. طيب، إذا رأيت الرجل مغبونا فعلا، هذا المشتري اشترى سلعة بسعر غالي جدا وأنت تعلم أن هذا الرجل البائع قد غبنه وغشه، هل يجوز لك أن تنصح له؟ ها؟ ها؟ يعني الآن ذهبت إلى السوق لتشتري فوجدت البائع، وجدت البائع يبيع سلعة بسعر مرتفع جدا لهذا، والرجل هذا ما يعرف السوق مغبون، تبين له وتنصح له أو لا لتشتريها أنت بالسعر؟ ها؟ تنصح له وتأخذها بالسعر، يعني قد يترك هذا الرجل أبدا ويكره هذا البائع أنه غبنه ويتركه ويمشي وتشتري أنت. فيجوز لك أن تنصح له ولكن لا تشتري هذه السلعة، فتقول له إنك غبنت أو تعرفه قيمة وهذا البيع محرم وفاسد، بعض المسلم من بيع المسلم على بيع أخيه. من الأمور المنهي عنها الاحتكار، وهذا ينهى عنها لأجل الضرر، هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه، وهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه، والنجش، النجش الناجش فاعل محرم، وقلنا أن الناجش كما قال النبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، والناجش هو الذي لا يريد شراء السلعة إما منه مباشرة أو بمواطأة مع البائع فيزيد في السلعة لأجل أن يثير المشتري على شرائها ويحفزه ويرغبه في السلعة، فهذا دلس واحتال في وخدع ولم ينصح. كذلك يمكن أن يكون البائع ناجش، كيف قلنا؟ ها؟ يقول أنها عرضت عليه السلعة بكذا وأنه سيمت لي بكذا بسعر مرتفع، فيراغب الشاري في شرائها، وكذلك المشتري ناجش إذا رخص من سعرها. قال لا لا إيش هذه السلعة ما تسوي كذا، وهو يعلم ما تسوي، فلكي نزل من قيمتها ويشتريها. والمشهور عند الحنابلة فساد هذا البيع مع إثم من فعله، وهو الظاهر عند البخاري رحمه الله. استدل فيه البخاري بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني البيع هذا مردود. وأيضا من البيوع المنهي عنها نهى عن بيعتين في بيعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو الربا. ومن الأنواع وصور بيعتين في بيعة، الصور المتفق عليها أو الصورة المتفق عليها هو أن يذكر سعرين لسلعة واحدة، يقول إما أن تشتري هذه بكذا وإما أن تشتريها بكذا، فإذا كان بأجل بكذا وإذا كان نقدا بكذا، وينصرفان قد اشترى كل منهما من الآخر، أو هذا اشترى من الآخر وباع البائع، ولكن لم يسمي نوعا إما نقدا أو نسيئة، إما بكذا أو بكذا، لم يسمي هذا، فهذا متفق على تحريمه. والذي مختلف فيه هو الحال الموجود اليوم، هو أن يقول أبيعك السيارة نقدا ب10,000 ونسيئة ب15,000، فيتفقان على أحد البيعين وينصرفان، كل منهما عرف البيع الذي أراده صاحبه منه ويسلمه السلع على هذا. فهذا مختلف فيه، جمهور على جوازه وبعض أهل العلم على تحريمه، وراوي الحديث فسره بهذا. الأخ هنا يقول الآن أصبح التجار في السوق جميعهم يتفقون على بيع السلع، ولكن الأسعار قد تكون مرتفعة، وعلى الغالب يرفعون السعر إلى النصف، فما هو حكم اتفاقهم في السوق على هذا النحو؟ ها من يعرف؟ ها لا لا، الاحتكار في السلعة لا يستغنى عنها، انتبهوا لهذا. الاحتكار لا يكون في أي سلعة، في طعام، في شيء لا يمكن يستغنى عنه، أما الثياب، نوع معين من الثياب، نوع معين من السيارات، هذا ليس احتكار. وإن كان الذي يحدث اليوم ما يسمى بالوكالات، وكالة لكذا وكالة لكذا، ويشترطون أن لا يكون في أكثر من واحد في السوق، هو فقط يكون الوكيل الوحيد. نعم أيوة، من هو الوكيل الوحيد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإذا جاءت بهذه السلعة وهذه السيارة من بلادها أو من مكان آخر، رفع دعوى ويعني قضية على هذا، هذا لا يجوز ولا يحل هذا. لكن اتفاقهم على سعر الماء، نعم اتفاقهم على السعر. نعم. فهذا يدخل في قد يدخل في النهي عن التسعير، لكن التسعير أصله يكون من الإمام، من الوالي، من كذا، يعني يرى الناس في سلعة ما قد زادوا فيلزمهم، فيجوز التسعير عند الضرورة إذا وجدوا، إذا وجد الإمام أو الوالي يعني جشع في الناس والناس يحتاجون إلى هذه السلعة فيجوز، أما غير ذلك وضع أسعار لكل شيء هذا لا يجوز. ما في مقدار، المقدار يزيده البائع في السلعة في مقدار ربح، ما له مقدار محدد، يفعل ما شاء، لأنه هو يحتاج إلى أن يبيع السلعة نصف أو ثلاث أضعاف، ما يضره، لأنه هو بذاته يحتاج. ولذلك في بعض الأوقات يسوي تنزيلات ينزلها إلى تحت، ليش؟ يريد يغير البضاعة ستفسد عنده، أو جاءت أنواع وأنواع جديدة فوجوده يضر، هذا من غباء التجار ومن حماقتهم أنهم يزيدون كثيرا وتبقى يفرح أنه باع يعني العدد مثلا بأسعار كبيرة، يفرح بهذا وهو مسكين تسدت البضاعة عنده. لذلك عبد الرحمن بن عوف قيل له بما وصلت إلى ما وصلت إليه في التجارة من هذا الخير العظيم، ماذا قال؟ قال ما رددت سلعة بدرهم ربح، أقل شيء أقل ربح أخذ في السلعة، وما بعت بيعة بأجل. التجار الآن يخالفون هذه القاعدة فيقعون في مهاوي. الآن رأس مالك يكون دائما شغال ومعك في يدك، يفرح الرجل أن عنده كم العالم كلها شالوه وأخذوه، لكن تعالى يبوس رجليهم حتى يحصل على المال ما يجد، فماله وزع فيظن أنه باعه ولم يبع شيء. نعم أخذوا منه البضائع وما ردوا إلا القليل، فلذلك لا يبيع بأجل أبدا، هذا الأفضل يعني له، ويربح القليل فسيكون دائما بضاعته ورأس ماله موجود، فيبيع كثير مع ربح قليل يأتي ربح كثير بهذا الأمر. كذلك من الأشياء المنهي عنها في البيوع من اشترط شروطا لا تحل في البيوع، من اشترط شروطا لا تحل، كأن يشترط يبيع بيت يقول له بشرط أن تؤجره على فلان، أو أن لا تؤجره لفلان، شخص باطل مش دخلك أنت، هذا يعود على العقد بالبطلان. الآن هو عقد تملك، هذا هو حر فيه يفعل فيه ما شاء، هو تغدى عندك كل يوم أو لا تسكن فيه. نعم أنت شروط باطلة، له أن يبيع أو على أن لا تبيعه، يبيعك على أن لا تبيع البيت، ما له هذا، هذه شروط مخالفة لمقصود العقد والنفع والانتفاع به. نعم 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 شرط باطل، ما في شيء اسمه لا تبيعها، أو إذا أردت أن تبيعها أنا أولى بها، تبيع لي إياها. أيضا شرط لا يجوز. نعم. حقوق الطبع
مثلا في كتاب لا يجوز تسويق هذا الكتاب إلا بإذن.
هذا ليس فيه شرط، يعني هو يبيع ولا يعني يشترط ألا يبيع. هذا الرجل يعني يبيع الكتاب ولا يجوز له أن يشترط أنه لا يباع هذا الكتاب أو لا، لا، لكن هو يشترط عليه شرط آخر، هو ألا ينتفع النفع الذي يضر به بهذا صاحب الكتاب. انتبه، لأنه الآن الكتاب إذا طبع 1000 نسخة أخذ يعني 50 رجلا اشتروا الكتاب، بقي كم؟ 950. 50 كل واحد طبع الكتاب 1000 نسخة مباعة، انتبه، فكسب الكتاب الذي عند الأول وضر بهذا، وإنما هو اشترى هذا الورق بما فيه من نفع فينتفع به، يبيعه، يشتريه، يفعل فيه ما شاء هذا الكتاب. أما أن يتعدى على حق غيره في من المؤلفين ونحو ذلك وهي مسألة اجتهادية معاصرة تكلم فيها العلماء، ومن أهل العلم من يرى أنه لا حقوق في ذلك وأن هذا العلم شاع، لكن لا بد أن ينظر أنه لا ضرر ولا ضرار. إذا كان على سبيل التبرع فلا يجوز كتمان العلم، إذا كان سيطبع منه 1000 النسخ لله عز وجل هذا لا يجوز أن يكتم علما، وله أن ينشر هذا العلم وليس لأحد يمنعه، لا صاحب الكتاب ولا غيره. لكن إذا كان هذا سيربح فيه ويضرب له السوق هذا يضره، والضرر يعني من هي عنه في الشريعة. نفس الشيء. نعم. لا. نعم. لا، هذا ليس ببيع ولا يجوز بيع هذا الشرط له، يعني من باب الحسن المعاملة، من باب كذا أني أعطيتك لتسكن فيه لتجاورني به، فيعني آمل ألا تفارقني. نعم، يعني من باب مكارم الأخلاق، لكن أن تشترط هذا الشرط لا، مو صحيح. نفس الشيء. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة آي حين ينسونا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقيط وسمن. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ركاب ومجنة وذو المجاد أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. في حديث عبد الرحمن بن عوف الفوائد: في نسخ التآخي بين المهاجرين والأنصار، وفيه فضل المهاجرين وفضل الأنصار، وفيه رد على الروافض، وفيه جواز التحدث بنعمة الله تعالى، وفيه فضل سعد بن الربيع، وفيه فضل الإيثار، وفي فضل التعفف والرضا بالقليل. وبعض الناس اليوم ما شاء الله جزاك الله خير والله ما قصرت فيأخذ، لكن سبحان الله التعفف والرضا بالقليل، وفيه أن البركة تعقب التعفف، من يتعفف يعفه الله. في فضل التجارة الله، وفي أن المسلمين أعظم الناس تجارة، وليس اليهود. سوق بن قينقاع هو سوق اليهود، لكن هذا كان أصبح من أعظم المسلمين مالا عبد الرحمن عوف في فترة زمنية قليلة. وفيه طبعا لا خير ولا أفضل ولا أبرك من الاقتصاد الإسلامي الحقيقي، ليس هذا الذي يدعى أنه إسلامي اليوم، الاقتصاد الصحيح الموافق للكتاب والسنة، هذا كله بركة وخير. لذلك دخل الناس في دين الله أفواجا بسبب التجارة والتجار في الشرق والغرب. معظم أو يعني كثير من البلاد الإسلامية إنما دخل الإسلام عن طريق التجار، بس فقط لما رأوا الإسلام الممثل في المعاملة الإسلامية. وفيه الرد على المتصوفة، وفيه أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. وفيه أن التزوج مرغب فيه ولا يتنافى مع طلب العلم والصلاح، لأنه من مقاصد الشريعة. وفيه مشروعية المهر في الزواج، وفيه ذم المغالاة في المهور، وفيه أن تفقد العالم لأصحابه لا يعد من التطفل والسؤال فيما لا يعني، لا يعد من التطفل أن تفقد العالم لأصحابه لا يعد من التطفل ولا من التدخل فيما لا يعني. وفيه أن الوليمة في مشروعية الوليمة، وفيه أن الوليمة بعد البناء وفي مشروعية الدعاء لمن صنع معروفا زهير بن معاوية وحميد بن أبي حميد طويل. طبعا الآية فإذا قدرت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تدل على إيش؟ على أن أخذ العطل والإجازات من الأعمال يوم الجمعة، تعطيل الأعمال في يوم في الأسبوع من البدع إن قصد بها التدين. وفيه تشبه باليهود والنصارى. نعم نعم هذا قرض ليس بيع. نعم يرد يعني. نعم لا يجوز شرط الجزاء لا يجوز بقدر الضرر فقط. إذا أوقع عليه ضرر يأخذ بقدر ضرره خلاص. لا لا ما يجوز. قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي قال قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن عون عبد الله والشعبي عامر بن شراحيل وعلي بن عبد الله بن المديني وابن عيينة هو سفيان وأبو فروة ها عروة بن الحارث الأكبر وسفيان هو الثوري. نعم أذن.
Thank you.
هذا الحديث تقدم معنا في باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه كتاب الإيمان، وإن كان أكثر العلماء ذكروه في باب المعاملات، وذلك للشبه الكثيرة فيها، وينبغي أن يكون من القواعد المهمة في البيع والشراء أن يكون الإنسان مستبرئا لدينه وأن يتقي الشبهات، فإن كثيرا منها مبني على القياس وفيه خلافات، فينبغي أن يتحرى الحق ولا يخلط ولا يبحث عما يوافق هواه. والله هذا الشيخ الفلاني أباح المعاملة الفلانية، والشيخ الفلاني والمذهب الفلاني أجاز هذا، ولذلك تجد أن معظم المعاملات البنكية في المصارف الإسلامية إنما هي من هذا القبيل، قائمة على التلفيق، يأخذ من هذا المذهب ما وافقه ومن هذا المذهب ما وافقه ومن هذا، لا لأنه هو الحق ولكن لأنه هو الذي أباح هذا، فيتتبع ما جاء من المذاهب في إباحة هذه المعاملة على هذا النحو، ويفرع على التفريع ويفرع التفريع على التفريع، وهذه كلها ينبغي أن يرجع فيها الكتاب والسنة وآثار السلف الأمة، وأن يكون الحق هو رائد العبد، سواء وافق هواه أو لم يوافقه، سواء وافق ما يريده صاحب ورئيس المصرف أو نحو ذلك أو خالف، يتقي الله في ذلك. نعم بعدين موضوع آخر. نعم. قال باب تفسير المشبهات المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ فقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى فيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اهتجي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيد. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. سفيان ثوري عبد الله بن مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وعبد الله بن أبي الصفر، سعيد بن يحمد، وهذا الباب في الورع. وكان يونس بن عبيد ما عرفت شيئا أشد علي من الورع، فقال حسان بن أبي سنان ما عرفت شيئا أهون علي منه. قال كيف؟ قال حسان تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاصطرحت. وقد جاء في الحديث الصحيح لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولذلك كان الصحابة كما جاء في عن أنس وغيره يدعون أبوابا من الحلال حذرا مما به بأس. والورع على أقسام، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه. فتجتنب، فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله الحرام، والمكروه اجتناب الرخص المشروع على سبيل التنطع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فهذا احتمال. وفي حديث الحسن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل تمرة قال كخ كخ أو كخ كخ، إني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، عظمه الورع. وقد قال صلى الله عليه وسلم وعلموا أن خير دينكم الورع. فإذا شككت في طعام هذا حلال أو هذا حرام أو في معاملة أو نحو ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال باب ما يتنزه من الشبهات، من الشبهات. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي، يعني لولا أنه يخاف من أن تكون من الصدقة لأكلها. وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان الثوري، ومنصور بن المعتمر، وطلحة المصرف. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تضور من الليل فقيل له ما أسهرك؟ قال إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت تمرة أو من تمر أهلي، فذلك أسهرني. وهذا مع الأسف اليوم كثير من الناس لا يتورعون في اللحوم، يأكل خلاص يحط عد في بطنه لا يبالي مذبوح ما مذبوح مقتول ميتة ما عليه، يأخذ خلاص ويأكل. وكذلك إذا كان فيه ربا، في حرام، في شبهة، في مخالفة شرعية، المال يعمل الرجل هذا أجير وعنده مال يأخذ أجر على عمله، يداوم لا يداوم في العمل يأخذ الأجر، والأجر ماشي كما هو، قصر أو لم يقصر لا يبالي، والمال الذي يأتيه كذلك استعمال الأدوات والأوراق والأقلام في العمل، يستخدمه لنفسه والتصوير ويستخدمه لنفسه ولا يبالي إن هذا هل يحل له هذا أو لا يحل، لا يفكر في هذا أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. قال: حدثنا أحمد بن المقدام الإجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. أبو نعيم فضل بكين ونعيم سفيان والزهري محمد بن مسلم الشام الزهري، وعم عبد التميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم وابن أبي حفصة محمد بن ميسرة. وهذا كله يدل على أن الوسوسة ليست هذه هو هذه الورع. الورع شيء يشتبه عليك، أهو حلال أو حرام؟ لا، هذه مسألة أخرى. الناس جهل بأحكام الإسلام من التسمية، ويقول: لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا في التسمية. أما الذبح فالكل يذبح هناك في الزمن الأول سيذبحون، أما الآن وقد كثر الصعق والقتل وقتل يعني الذبائح هذه لا تذبح، إنما تقتل قتلا وتصعق بالكهرباء وتخنق خنقا ونحن ذلك، فهذا أمر آخر حتى لو كانت بيد المسلمين لا تجوز. قال: باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. زائد بن قدامة حسين بن عبد الرحمن وسالم بن أبي الجعد قدم معنا الحديث. قال: باب من لم يبال من حيث كسب المال. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. هذا من قلة ورعهم ورقة دينهم. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المال، ولأقل شبهة يستبيحون المحارم، والواجب العكس، أنه إذا دخلت شبهة وكان حلالا أن يبتعد عنه، لا أن يستبيحه بأقل شبهة وبأقل فتوى ونحو ذلك. قال: باب التجارة في البز وغيره. وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح. الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة. وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يدخلان السوق علي بالعصا معه يحملها, وطبعا عمر معروف الدرة معه دائما ما يتركها, يشوف واحد فقط يضيع الصلاة ويؤخر يوفيه. وهذا من الأمر بالصلاة وعلى ولاة الأمر أن يقوم بهذا. وعن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. و البز ما المقصود به؟ القماش. والبز أو البر في بعض يعني النسخ, هذا كله المهم أي شيء لا يلتهي المسلم عنه عن ذكر الله به. أبو المنهار عبد الرحمن بن المطعم. نعم في البر والبر نقول كل هذا واسع. ثم قال باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا, فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له. قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألهاني الصف بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة. وهذا هو موضع الشاهد, الخروج في التجارة والانتشار في الأرض لابتغي فضل الله, هذا لا مانع منه, وليس هذا بمضيعة للعمر مثلا. وفي هذا الحديث سنية الاستئذان وفيه طاعة ولي الأمر, وفي جواز التجارة والانتشار في الأرض في ابتغائها, وفي فضل أبي موسى الأشعري فيه تواضع عمر وقوته في الحق وفيه التثبت في الدين وعدم التكذيب للصحابة كما في بعض الروايات قال إني أردت أن أتثبت قال إني لم أتهمك وفيه رد على الرافضة ورد على المتصوفة وفيه نصرة الحق والإخوان وفيه أن السنة قد تغيب على أهل العلم بل على كبار أهل العلم ويعلم بها الصغير وفيه أن الدليل حجة على الكبير والصغير فيه أن المثبت مقدم على النافي قال باب التجارة في البحر وقال مثل لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الهرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به هذا فيه إباحة ركوب البحر لأجل التجارة وغيرها من السفر المباح وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ نعم ما لم يخالف شرعنا رحمك الله. باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله تكرر هذا قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجاء عن جابر رضي الله عنه قال أقبل سعير ونحن صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما تقدم عنه باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسرور عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره قم الصلاة الحمد لله رب العالمين بعد الصلاة إن شاء الله.